من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، أقدم لحضراتكم الآن نشرة الأخبار الموجزة. عبر مسؤولون في المؤتمر الوطني العراقي عن اعتقادهم أنهم استطاعوا تحديد موقع مقبرة جماعية تضم رفات أكثر من 600 من الأسرى والمفقودين الكويتيين. وقال المؤتمر الوطني العراقي في بيان تلقت إذاعتنا نسخة منه إن المقبرة تقع في القاعدة الجوية في الحبانية، وأن الاختبارات الأولية التي أجريت في الموقع أكدت أن المفقودين الكويتيين كانوا قد دفنوا جميعا في الحبانية، وقد تم انتشال بقايا 40 جثة لحد الآن. ونقل البيان عن أحمد الشلبي رئيس المؤتمر قوله: إننا نعبر عن عميق مواساتنا للشعب الكويتي، ونأمل أن يكون بإمكاننا إجراء إحصاء نهائي لأحبائهم. وأضاف إن هذا الاكتشاف المؤلم يضاف إلى سلسلة المقابر الجماعية التي تم اكتشافها لحد الآن في مواقع مختلفة من العراق مثل مقبرة الحلة، ويكشف للعالم مدى الوحشية التي اتصف بها نظام صدام وما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية. هدد رجل الدين الشيعي محمد الفرطوسي خلال صلاة الجمعة في بغداد النساء الخاطئات وباعة الخمر ودور السينما بعواقب وخيمة ما لم يتخلوا عن ممارساتهم في غضون أسبوع. وقال الفرطوسي في خطبة الجمعة في جامع المحسن بمدينة الصدر مدينة صدام سابقا أن قاعات السينما بشارع السعدون تعرض أفلاما خليعة، وأنا أحذرها إنه إذا لم تغير سلوكها في غضون أسبوع فإنه سيكون لنا موقف معها. وأضاف: نحذر النساء والذين يحملونهن إلى الأمريكيين إذا لم يغيروا سلوكهن في غضون أسبوع فإن قتل هؤلاء النساء سيكون مباحا. وتابع الفرطوسي أمام آلاف المصلين أن هذا التحذير يشمل أيضا باعة الخمر والإذاعات والتلفزيونات. وكان الفرطوسي اعتقل في نيسان من قبل الجنود الأمريكيين، وأطلق سراحه في 22 من نيسان إثر تظاهر آلاف الشيعة احتجاجا. قال وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن مجلس الأمن الدولي سيتوصل برأيه إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على العراق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة. ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر عن تفاؤله بشأن التوصل إلى توافق في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار أمريكي ينص على رفع العقوبات المفروضة على العراق. وكان المستشار الألماني جيرهارد شرويدر قد صرح في ختام لقاء مع باول ظهر اليوم إن برلين وواشنطن متفقتان على مبدأ رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق بأسرع وقت ممكن. قال يوري فيدوتوف نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا والصين تسعيان إلى إجراء تعديلات مهمة على مشروع قرار في الأمم المتحدة ترعاه الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات عن العراق. وقال فيدوتوف في مقابلة مع وكالة انترفاكس الروسية للأنباء بعد الاجتماع مع مسؤول صيني رفيع ان البلدين رحبا بحقيقة ان العمل جار في نيويورك لتعديل مشروع القرار. واضاف: نعتقد ان بنودا في مشروع القرار تحتاج الى تعديلات مهمة، اذ يخلق مشروع القرار في صيغته الحالية مشاكل خطيرة لبلدينا. وكانت روسيا قد اقترحت تعليق العقوبات بدلا من رفعها بقولها ان انتهاء الحظر يجب ان يؤجل حتى يقدم مفتشو الامم المتحدة تقريرا بخلو العراق من اسلحة الدمار الشامل. قالت منظمة العفو الدولية ان 20 اسيرا عراقيا في الاقل كانوا قد تعرضوا للتعذيب على ايدي القوات الامريكية والبريطانية في وسط وجنوب العراق. ونقلت وكالة فرنس بريس الانباء عن سعيد بوم الدوحة احد محققي المنظمة قوله: اننا قمنا باجراء مقابلات مع 20 من اسرى الحرب العراقيين الذين ادعوا ان الجنود البريطانيين والامريكيين كانوا يضربونهم ويوجهون لهم اللكمات والرفسات في الناصرية والبصرة. وفي احدى الحالات قال احدهم انه تلقى صدمة كهربائية أثناء عملية استجوابه. يعقد رئيس الإدارة المدنية في العراق بول بريمر أول اجتماع له مع الفصائل السياسية العراقية منذ توليه مهام منصبه الجديد هذا الأسبوع. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مسؤولين قولهم إن من المتوقع أن يواجه بريمر بعض الانتقادات من زعماء الفصائل العراقية الذين سيضغطون أيضا عليه بشأن مشروع القرار الأمريكي المثير للجدل والذي يضع عائدات النفط العراقية تحت سيطرة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمدة عام في أقل تقدير. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا حول أهمية القرار الذي أعلنه الحاكم المدني الجديد للعراق بوجوب إطلاق النار على الخارجين عن القانون من أجل إحلال الأمن والنظام في بغداد. ولا أصادق تعرض الآن لهذا التقرير.
ذكر أن حاكم العراق الأمريكي في عراق ما بعد الحرب قرر الوقوف في وجه ما يرتكب من جرائم من خلال تخويل قوات الاحتلال بإطلاق النار على اللصوص والخارجين عن القانون عند رؤيتهم. ويقول المحللون إن هذا القرار مهم إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تساعد العراقيين في تشكيل حكومتهم الخاصة. عن هذا الموضوع وفانا مراسلنا أندرو إفتالي بالتقرير التالي. رحب المحللون بقرار بول بريمر المسؤول الأمريكي الجديد عن الإدارة العراقية بإطلاق النار على الخارجين عن القانون عند رؤيتهم بهدف إحلال الأمن في البلاد. ومما يذكر هنا أن أكثر من شهر مر على إسقاط صدام حسين، إلا أن العديد من أتباعه السابقين ما يزالون يمارسون أعمال النهب وسرقة السيارات والاعتداء والقتل لتصفية حسابات سياسية وشخصية قديمة. ويذكر هنا أن الحاكم الأمريكي في العراق وعد بمساعدة العراقيين في إنشاء نظام ديمقراطي تعددي، إلا أنه سيكون عليه أولا إحلال الأمن في البلاد. وكان بريمر قد حل محل الجنرال جي غارنر يوم الاثنين الماضي، وفي اليوم التالي أبلغ طاقمه أنه سيعمل على إحلال الأمن أولا من خلال منح القوات الأمريكية صلاحية إطلاق النار على الخارجين عن القانون عند رؤيتهم، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء. هذا وقد أكد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد عناصر هذه الاستراتيجية الجديدة في شهادة له أول أمس أمام لجنة تابعة للكونغرس، غير أن تقريرا نشرته صحيفة واشنطن بوست أمس نقل عن ضباط أمريكيين في العراق قولهم إن القوانين العسكرية لم تشهد أي تغيير، إذ قال الميجر جنرال بوفورد قائد فرقة المشاة الثالثة في بغداد: لن نطلق النار على اللصوص إلا إذا تعرضت حياة جنودنا إلى الخطر. وسواء كان هذا التقرير صحيحا أم لا، يعتقد المحللون الذين قابلتهم إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أنه لا يمكن للأمريكيين الانتقال إلى مرحلة تشكيل حكومة من العراقيين حتى يتمكن الحاكم الأمريكي من تلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن أهم هذه الاحتياجات الأمن حسب رأي أنتوني كوردسمان المتخصص في القضايا العسكرية وشؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إذ قال:
The absolute criteria to begin anything are security, food, income.
المعيار الأول هو الأمن والغذاء والدخل. يحتاج البشر إلى حد أدنى من الاستقرار كي يتمكنوا من أداء واجباتهم، غير أن أي من هذه الأهداف لم يتحقق حتى الآن، لا سيما إذا ما نظرنا إلى الأمر على صعيد البلاد بشكل عام.
ويلاحظ كوردسمان أن العراقيين لن يتمكنوا من الحصول على دخل، كما لن يتمكنوا من إعادة تشغيل الاقتصاد إلا إذا شعروا بالأمان بما يكفي كي يغادروا منازلهم إلى أماكن عملهم التي لم تسرق أو تدمر. ويذكر هنا أن الكثيرين رحبوا بقرار بريمر المتشدد ضد الخارجين عن القانون في العراق، كما قالت دانيال بليتكا نائبة رئيس قسم الدراسات الخاصة بالسياسة الخارجية والدفاعية في معهد انتربرايز الأمريكي في واشنطن:
هذا أمر كان يجب القيام به منذ البداية. لا يمكن لأحد أن يذهب إلى دولة قائمة على الشرطة وأن يسقط الشرطة ثم أن يتوقع أن يتصرف الجميع مثل الملائكة. أما النقاش الدائر بشكل ما عن عدم تمكن قواتنا من المساهمة في حفظ الأمن والسلام فهو أمر محبط للغاية.
وأيد كينيث ألارد هذا الرأي، وهو كولونيل متقاعد كان ضابط استخبارات في البلقان وفي أوروبا الغربية وأفريقيا. وقال ألارد لإذاعة أوروبا الحرة إن الإدارة الأمريكية قادت الحرب في العراق بمهارة، إلا أنها لم تبذل جهودا لاحقة جيدة التخطيط والتنسيق في مجال إعمار البلاد. ثم عبر ألارد الذي يعمل الآن محللا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن عن دهشته من تردد إدارة جي غارنر في العراق من اتخاذ موقف حاسم إزاء اللصوص والمجرمين، وقال:
إطلاق النار على اللصوص عند رؤيتهم ليس بالمفهوم الجديد على الإطلاق. أتعرف ما الذي يشعرني بالقلق أكثر من أي شيء آخر؟ أن يتخذ مثل هذا القرار الآن وبعد شهر على احتلال العراق. أعني أن هذه استراتيجية خاطئة تماما.
أما توماس كاروذرز مدير مشروع الديمقراطية وسيادة القانون المشارك في معهد كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن، فيعتقد هو الآخر أن الأمن هو ما يحتاجه العراقيون من الأمريكيين، وأن بريمر محرق في اتخاذ إجراءات مشددة لإشراك الجيش الأمريكي في هذا المجال، غير أن كاروذرز عبر عن اعتقاده أيضا بأن بريمر يريد تحذير العراقيين أكثر مما يريد تطبيق هذه الإجراءات. ثم أوصى بريمر بتعزيز طاقمه من المترجمين وأولئك الذين يتمكنون من تأمين الاتصال بينه والشعب العراقي الذي تختلف ثقافته عن ثقافة الغرب. ثم أضاف:
لو تمكنت قوات حفظ الأمن من الاتصال بالشعب الذي تحاول فرض النظام من أجله لتحسنت الأمور. أعني أنه يمكن للشرطة العسكرية أن تنجز مهامها دون التمكن من الدرايات اللغوية، ولكننا نلاحظ بشكل عام أن المسؤولين الأمريكيين هناك يفتقدون إلى أناس يمكنهم تأمين التفاهم مع العراقيين، والأمر مؤلم عندما تكون مستشارا في وزارة ما مثلا وأن تحتاج إلى التواجد يوميا مع العراقيين وأن تحتاج إلى التفاهم معهم.
ومع ذلك اعتبرت بليتكا من معهد انتربرايز الأمريكي هذا المقترح بلا جدوى، وقالت:
هذا أسخف ما سمعت حتى الآن. هل يعني هذا أنه ليس لدينا ما يكفي من المترجمين؟ وماذا في ذلك؟ هل تعني أنه ما كان علينا القيام بالاجتياح؟ وأنه ما كان علينا تشكيل إدارة ما بعد الحرب؟ لست أفهم.
We shouldn't have set up a post-war administration. I don't understand.
واعتبرت بليتكا أن أفضل طريقة كان على الولايات المتحدة التعامل بها مع العراقيين هو توفير موارد أكثر لمساعدة قادة المعارضة العراقيين في الخارج وتهيئتهم لإدارة البلاد بعد سقوط صدام. ولم تطرح بليتكا اسم أي من هؤلاء القادة، غير أن من الجدير بالذكر هنا أن أحمد التشلبي من المؤتمر الوطني العراقي يتمتع ببعض الحظوة لدى وزارة الدفاع الأمريكية كي يكون قائد العراق المقبل. وقالت بليتكا إن بعض المسؤولين في وزارة الخارجية وفي وكالة المخابرات المركزية يعارضون جماعات المعارضة العراقية هذه ويسعون إلى التقليل من شأنها. وهنا قال ألارد من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه كان يجب على وزارة الدفاع المسؤولة عن عراق ما بعد الحرب أن تتشاور مع وزارة الخارجية بشأن تشكيل إدارة احتلال في العراق. ولاحظ ألارد أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول كان مسؤولا عسكريا كبيرا في الولايات المتحدة، وكان في إمكانه تقديم المشورة في مجال تنظيم الأمور العسكرية والمدنية في العراق في فترة الانتقال من مرحلة الدكتاتورية إلى الديمقراطية، وقال:
كولين باول is in a position to have learned and understood the kinds of things that could go wrong.
كولين باول في وضع يجعله يعرف ويفهم مثل هذه الأمور التي قد تسير في طريق غير صحيح. لدينا بعض التجارب الجيدة في مجال تشكيل الحكومات وكان يجب أن نستغلها. أما أن يكون لوزارة الخارجية رأي ولوزارة الدفاع رأي آخر فهو أمر غير صحيح، ثم أن يكون للبيت الأبيض رأي عام آخر بأننا لا نعمل على تشكيل حكومة بل نحن نعمل على ذلك بالفعل.
وعبر ألارد عن أمله في ألا يكون الوقت قد تأخر على إعادة الأمن في العراق كي تبدأ عملية تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي التقى أحد ضباط هيئة الأركان العامة في قيادة الحرس الجمهوري للحديث حول الخطط العسكرية التي اتبعتها قيادة الحرس الجمهوري والتي أدت إلى سقوط بغداد.
صدام أطلق له السيف لا خوف ولا وجل، أصحاف المعركة لم تبدأ بعد، ستكون المحرقة عندما يشتبك الجيش الأمريكي مع الحرس الجمهوري. مؤيد صدام من العرب راهنوا على الحرس الجمهوري، رددوا: قوات بغداد، قوات حمورابي، قوات المدينة المنورة، قوات عدنان، البنتاغون، سيكون القتال الصعب على الحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري سيفعل ويفعل كل هذا. وماذا جرى بالضبط؟ ولماذا ذاب الحرس الجمهوري كقطعة ثلج في موقد نار؟ ما الذي جرى على أرض الواقع؟ يحدثنا عنه السيد العميد الركن فلاح حسن، أحد ضباط هيئة الأركان العامة في قيادة الحرس الجمهوري.
صحيح أنك قلت في البداية أطلق لها السيف، صحيح أن العراقيين أطلقوا السيف منذ الإطلاق الهودى لجيش التحالف، ووضع على هذا هو قتالهم في قضاء قصر وقضاء أبو الخصيب اللي طال أيام وليالي، إلا أنه ومع الأسف الشديد والموضع يحس في نفس أي ضابط شريف، يحس في نفس أي ضابط شريف أنه كيف تسقط بغداد في ليلة وضحاها. الخطأ والسبب الرئيسي والأساسي هو في سوء استخدام وسوء تعبئة الحرس الجمهوري، الحرس الجمهوري اللي هو كان احتياط القيادة العسكرية، احتياط البلد، الاحتياط السوقي للعراق، الاحتياط الكبير اللي كان بيد صدام نفسه. هذا ما فرط فيه في خططه الغير صحيحة، الخطط الغير مدروسة، الخطط السريعة، الخطط اللي الارتجالية اللي تنتج نتيجة شجار بين القادة نفسهم، ويصدر قرار بقيام الحرس الجمهوري بالهجوم، وقبل الهجوم بالحركة والانتقال من محافظة إلى محافظة أخرى ليلا ونهارا تحت التفوق الجوي التكنولوجي اللي أذى بشكل مباشر وسريع في كل قطعة من قطعات الحرس الجمهوري، تنقلت من الموصل إلى بغداد ومن الكوت إلى بغداد ومن بعقوبة إلى بغداد، ووضعها في مربع ضيق تحت هذا التأثير الجوي المؤثر الفعال، واللي حال دون تحقيق أي هدف من أهداف الحرس الجمهوري اللي كان هو السيف أو الاحتياط السوقي بيد القيادة. إضافة إلى هذا هروب أغلب الجنود، وهذا الهروب ليس ناتج من الخوف أو الضعف، لا، الهروب كان في قلة الغذاء اللي ما كان يوصل لهذا الجندي. ليش؟ أفضل مثال على هذا أنه في قيادة قوات بغداد وفي قيادة قوات عدنان أصدرت الأوامر إلى أنه الجندي يخزن أرزاق لمدة 6 أشهر وعساد لمدة 9 أشهر، وهو ما يكفي من الوقود إلا أنه ترك في المكان وانتقل إلى مكان آخر خلال يوم واحد، وعملية نقل هذه المؤن والذخيرة تستغرق عدة شهور حتى توصل إلى هذا الجندي. فالجندي لما نوصل إلى مكان ما بي لا غذاء ولا بي سلاح ولا بي عتاد، ما قدر يصمد يوم واحد أمام التكنولوجيا اللي نسوها القادة، قادة الحرس الجمهوري الكبار وبالأخص المشرف على الحرس الجمهوري قصي صدام حسين، اللي كان يدخل في نقاش مع القادة اللي لهم خبرة بالقتال واللي لهم تجارب عديدة في قتالات الحرس الجمهوري. الشيخ العميد، هذا ما أردنا أو ما نريد الإشارة إليه، ماذا وكيف كان دور قصي صدام حسين في وما هو الأداء في قيادة قوات الحرس الجمهوري؟ كل ما كان توصل أخبار عن وصول جيش التحالف إلى مناطق بغداد سواء تكون في كربلاء أو النجف أو الصويرة، تصدر الأوامر إلى القيادات بشكل مباشر بالقيام بالهجوم المقابل دون دراسة ودون خطة ودون تعبئة صحيحة، مثل ما تعلمنا في كلية الأركان وفي كلية العسكرية من البدء، أنه أنت إذا ما عندك قوة جوية ما عندك غضاجة ما ممكن تقدم جند واحد على أرض ليس دبابة أو مدرعة أو آلية. فالهجوم المقابل كان بأمر سريع وفي النهار والليل، واللي كان العدو العفو جيش التحالف، كان جيش التحالف كان عنده تكنولوجيا قوية اللي كان في طائرات تعمل في الليل أكثر ما تعمل في النهار، وكانت تطلق الصواريخ والقنابل على الدبابات العراقية وعلى الآليات وتتحطم قبل وصولها إلى الهدف. سيادة العميد، بعد الذي حصل وبعد الذي جرى انتهى او انهار كليا الحرس الجمهوري. آلاف من الضباط وآلاف من المراتب وآلاف من الجنود أين هم الآن وماذا يفعلون وماذا يريدون؟ الحقيقة أكفأ الضباط وأحرص الضباط هم من الحرس الجمهوري، لكنه مع الأسف الشديد أنه في اللحظات الأخيرة القيادة الخاصة بالحرس الجمهوري تخلت عنهم، وصلت لهم أنه كل من يخلص نفسه يعني كل من يرجع إلى عائلته، فما يقدر شهر يروحوا الآن هم قاعدين بدون لا عمل ولا راتب ولا مصرف، ويعانون الأمرين في حصولهم على الوقود وفي حصولهم على الطعام، وأعداد كبيرة من المطوعين للحرس الجمهوري وصل عددهم في كل قيادة من قيادة الحرس الجمهوري إلى 80,000 ضابط و200,000 مطوع عدد المكلفين اللي تركوا الخدمة، وهذه أعداد تحتاج إلى عمل وتحتاج إلى راتب شهري وتحتاج إلى مورد حتى تقدر تواكب الحياة بشكل مستمر.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في الموصل أحمد سعيد زار اليوم قرى تابعة لهذه المدينة ويقيم فيها قرويون من الشبك وعشائر جوران للحديث عن سياسة الترحيل والتعريب التي مارستها السلطة العراقية السابقة.
قال لي أحد القرويين من قبيلة الشبك الكردية التي تقطن شرق الموصل والتي تعد مع قبيلة جوران الكردية من أقرب القبائل الكردية من مدينة الموصل، قال إن شراء بقرة أيام حكم حزب البعث كان يتطلب موافقة رسمية من السلطات، وأضاف أن العديد من أفراد قبيلته حين أصروا على كريته في إحصاء سكان جرى في وقت سابق من القرن الماضي، فإن الحكومة العراقية قامت بهدم دورهم جميعا وترحيلهم إلى منطقة جبلية بمحافظة أربيل. للوقوف على أوضاع الشبك زرت صباح اليوم عددا من قراهم في جرجلي وهي أقرب القرى الشبكية إلى الموصل. قال رجل طاعن في السن أن أول مدرسة فتحت في قريته عند تأسيس الدولة العراقية كانت الدراسة فيها باللهجة الشبكية الكردية، وعلى امتداد عقود في الموصل كان متعصبون عرب يعيبون علينا لهجتنا والكردية، وما زال القول للشبكية الطاعن في السن، ثم أرغمونا على تصحيح قوميتنا إلى العربية. فيما بعد يذكر أن علي حسن المجيد الذي عرف بقسوته في التعامل مع الكرد والشيعة كان قد وصف الشبك طارة بالكلاب وأخرى بالسلاقي، والوصف مسجل بصوته على شريط كاسيت أذاعته الإذاعات الكردية المحلية أكثر من مرة في جميع قرى الشبك وداخل الموصل. في قرى علي رش وجلوخان وكبرني يتطلع الشبك بتفاؤل إلى المستقبل، ورأيت آثار الدمار في دورهم التي هدمتها السلطات العراقية السابقة عقابا لهم على تمسكهم بقوميتهم الكردية. وقال أصحاب الدور المهدمة أن الفقر الشديد يحول بينهم وبين إعادة بنائها، لكني علمت من الدكتور حنين محمود القدو الذي يعد من أبرز الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الشبك ويشغل عضوية مجلس محافظة نينوى أنه سوف يفاوض الأمريكان على إقامة دعوة قضائية للحصول على تعويضات للمتضررين الذين هدمت دورهم، ويطالب المنظمات الإنسانية ودولة الإمارات لمساعدة الشبك. وبالرغم من قرب قراه من الموصل إلى حد الالتصاق، فإن أساس معظم مدارسهم يعود إلى عام 1961 من القرن الماضي، أما الماء الذي يشربونه أو يستخدمونه للطبخ فيفتقر إلى الشروط الصحية، كما أن الخدمات الصحية مفقودة فيها بالمرة، ومن منطقة الشبك إلى مناطق عشائر بوران، حيث التقينا ببعض من القرويين بينهم أنور عمر من قرية شيخ خالد الذي تحدث عن معاناة أهالي قريته والقرى المجاورة لها أيام الحكم السابق في العراق.
من هؤلاء أنور عمر نبنج الشيخ خالد كان حتى وصار ترحيل كرين عاتين وردقائي كان يقرجال ليرداش توصي ترحيل كرين دي سنبو ناحية خبات لبندر لحفتة وصار كترحيل كرين حكمتي رجيم زماعتي خوينا بندقي داجير كرين.
أنا من أهالي قرية الشيخ خالد، لقد تعرض أهالي قريتنا إلى التشرد أكثر من مرة، ولقد نقل العديد منهم إلى مجمع كان كرجالة ومجمعات أخرى، وجابوا بغرباء أسكنوهم محلنا. وكانت الحكومة العراقية في الماضي حين تقوم الطائرات الأمريكية بإطلاق النار على المضادات الجوية العراقية، كانت تقوم بقصف قرانا، وكان ينجم من جراء ذلك ضرر يلحق بأهالي القرية. فيما تحدث مواطن آخر من قرية جردفان ويدعى فرهاد عبد الله حمو عن جوانب أخرى من أوضاع السكان في قريته والقرى المجاورة لها.
وهذا فرهاد عبد الله حمو خلقي جندي جردفان زیگ رژیم لموسل لسالی نو حتی کان نماند توانی با کیفی خوامان بچه نو موسل لبر اوی سیترکان زور خلکان ازید داده تا کو رژیم ما بو لسیترکان همو غزامی سهران در شکاند و بلزین یا لسهران در دینا و هر
في الماضي كنا نتعرف الى اعتداءات وتجاوزات جنود الجيش العراقي خصوصا عند نقاط السيطرة، حيث كان يفتشون السيارات التي كنا نقلها، والتي كانوا عند تلك السيطرات يهينوننا ويشتموننا، وأحيانا يصادرون الأمتعة التي كنا نحملها. بصراحة لقد كنا نخاف جدا من المرور في تلك السيطرات، وكنا ندفع الرشاوي والأموال لقاء سماحهم لنا بالمرور في تلك القرى. وقال المواطن عبد الكريم عبد الرحمن أنور من أهالي قرية بنينان الذي رحل مع أفراد عائلته من مدينة الموصل على يد السلطات العراقية في وقت سابق من القرن الماضي.
إني المواطن عبد الكريم عبد الرحمن أنور من أهالي قرية بنينان ساكن في الموصل لسنة 1988 عندما رحلت من الموصل إلى قرية بنينان، وإني سند أشتغل في الموصل عندي محل الأدوات الاحتياطية مع عمي. اليومية من رجال الأمن والشرطة يجون على بيتنا بأنه إحنا من قومية الكردية رحلونا من الموصل. أنتوني كتاب لمدة 7 أيام أني أترحل من الموصل إلى قرية بنينان، وأني تضررت كثير من هذا الترحيل، وأني أطلب من الجهات المختصة بتعويض هذا الأضرار في أنا تضررت بها. وشكرا.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Yeah. جماله اسمر مغرور حيرني بدلاله بدر وينور ساحرني بجماله اسمر مغرور مغرور عذبني بجماله
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف لقينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فتشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي، أسابيع قليلة مضت منذ إطاحة صدام حسين الذي كان زعيما لواحد من أعتى الأنظمة الشمولية في العالم، لكن على رغم هذه المدة القصيرة فإن بغداد والموصل والبصرة وغيرها من المدن العراقية بدأت تشهد فجأة ظهور أحزاب سياسية كثيرة، ومثلا ظهرت 5 أحزاب جديدة في الموصل خلال الأسبوع الماضي فقط. أما في بغداد فلاحظ مراسل لوكالة فرانس بريس ظهور 20 حزب سياسي، مضيفا أن أحزابا من جميع الاتجاهات دينية وعلمانية ليبرالية وشيوعية إسلامية ومسيحية فتحت لها مقار وسط موجة من الحرية لم يعرفها العراق منذ عقود. مستمعين الكرام، حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول مكرسة لهذه الظاهرة، ظاهرة نشوء الأحزاب.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فشي مو معروف عيشو.
عن الأحزاب السياسية الجديدة التي ظهرت في بغداد إليكم أولا تقريرا لمراسلة إذاعة العراق الحر هناك أسماء جميل.
تشهد العاصمة العراقية بغداد نموا متزايدا في عدد الأحزاب والتجمعات ذات الصبغة السياسية والتي أخذت تنتشر بسرعة كبيرة رافعة شعارات متباينة تعبر عن توجهات وأهداف الفئات المختلفة التي يتكون منها النسيج الاجتماعي للمجتمع، ولبعض هذه الأحزاب جذور تاريخية تمتد لأكثر من 50 إلى 60 سنة مثل الحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة الإسلامي، وبعضها الآخر تشكل في المنفى مثل حزب المؤتمر العراقي وحزب الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية. إلا أن الكثير من الأحزاب التي تعلن عن نفسها في هذه المرحلة هي تجمعات وأسماء تشكلت مؤخرا إما بانشقارها عن أحزاب أخرى مثل حزب 15 شعبان وحزب الوفاق الإسلامي، أو نشأت وكما أدلى بعض المراقبين كرد فعل مباشر على زمن طويل من الكبت وغياب التعبير عن الرأي في إطار الدولة الشمولية ذات الإيديولوجية الواحدة والتي تدعي تمثيل الجميع لتحاول إبادة أي اتجاه آخر أو رؤية مختلفة تتناقض معها، علما أن الكثير من هذه الأحزاب قد أعلنت بأن فترة نضالها بدأ قبل أعوام وأثناء صفوة النظام السابق، ولا توجد حاليا أي إحصاءات دقيقة بشأن عدد هذه الأحزاب ومرجعياتها الفكرية، خصوصا وأنها تتكاثر بشكل يصعب معها حصر أعدادها أو الإلمام بتوجهاتها. ولمعرفة موقف المواطن العراقي من هذه الأحزاب التي لم يألفها المجتمع منذ عقود عديدة، توجهت إذاعة العراق الحر إلى عدد من المثقفين العراقيين لاستقطاع آرائهم وموقفهم من هذه الأحزاب. وقد تحدث عماد جاسم وهو كاتب ومخرج مسرحي عن رأيه قائلا:
انتماء الكل وبشكل قصري إلى حزب واحد والقوقعة تحت أفكار الهجينة والمستنسخة، بات الكثير من المثقفين يلجؤون بأفكارهم المتباينة إلى الانزواء تحت حزب معين دون معرفة جذوره الفكرية وجذوره الاجتماعية. لذلك أجد نفسي حذرا ومتيقظا من الانتماء إلى أي حزب، وما ضرورة للانتماء السياسي كون حرية المثقف فوق كل اعتبار، ولا أجد ضرورة لأي انتماء سياسي.
ألا تعتقد أن لهذه الأحزاب ممكن أن يكون دور في بلورة الشكل القادم للمجتمع؟
إذا كانت أحزاب لها جذور فكرية عميقة ولها بعض الأقطاب المهمة أقطاب الفكرية التي تنظر إلى حرية العراق نظرة كاملة وواسعة ومشرفة، أعتقد بأن هذه الأحزاب جدا ضرورية لحالة إنماء الفكر الحر وكذلك حالة بناء عراق ناهض ومكتمل الحرية. أجد أن هذه الأحزاب ضرورية لحياة مدنية مستقلة.
بينما عقرت إجابة جرار بطرس وهو مهندس متقاعد عن الغموض في توجهات هذه الأحزاب بالنسبة للمواطن العراقي وعدم وضوح رؤيتها، فهو متفائل إزاء هذه التعددية، إلا أنه يرفض الانضواء تحت أي من هذه التنظيمات المطروحة لعدم معرفته بخلفيتها.
انتشار الأحزاب السياسية السفاحة الآن ظاهرة صحية، أرجو أن تعطي نتائجها في المستقبل بما يخدم هذا البلد وهؤلاء الناس الذين تعرضوا الكثير من المآسي.
وهل وجدت في طروحات بعض هذه الأحزاب ما يمثل مصالحك أو طموحاتك؟
لقد استفدت كثيرا من طروحات الكثير من هذه الأحزاب من خلال قراءاتي أو مناقشاتي مع زملائي وأصدقائي، ولقد تغيرت بسبب الكثير من هذه الآراء وتخليت عن الكثير من تعصباتي التي كنت أحملها وأنا صغير جدا، ولكنني في نفس الوقت تعرضت للصدمة من أن الكثير من هذه الآراء والطروحات ظلت على صفحات الكتب وظلت أقوالا لم تتحقق على أرض الواقع. وقد مما صدمني أكثر تلاعب بهذه الطروحات سامية للوصول إلى مآرب أراها مآرب غير سوية.
جوار، هل أنت منتمي الآن إلى واحد من هذه التنظيمات أو الأحزاب؟
أنا غير منتمي الآن.
ولماذا؟
لأنني يأست من أن يتحقق أي شيء من انتمائي لأي منها.
وحول ما إذا كانت هذه الظاهرة أي ظاهرة تفريخ الأحزاب ستستمر، أجاب أحد المثقفين والذي رفض أن يكشف عن هويته لأن هذه الظاهرة هي مؤقتة وسرعان ما تنحصر بعد أن تفرز هذه الأحزاب برامجها وتوجهاتها وقواعدها الجماهيرية. ويضيف بأن اندماجات من نوع ما قد تحصل بين الاتجاهات المتشابهة أو المتقاربة، وقد تندثر الاتجاهات الأخرى التي تفشل في الحصول على تأكيد أي قاعدة جماهيرية أو حتى دور في اللعبة السياسية. وبالنسبة له كمثقف يستطيع أن يميز بين سطح الظاهرة وبين ما يجري تحت هذا السطح. هذا وعلى الرغم من أن جميع الأصوات التي أجريت معها مقابلة تؤكد أن هذه التعددية ظاهرة طبيعية بل وصحية أيضا، إلا أنها تقف موقف الريبة والحذر، ذلك لأن أي من الأحزاب لم تكشف عن برامج عملها وتوجهاتها. والسؤال المهم الذي يشغلهم هو هل بالإمكان إقامة ديمقراطية فعلية في مجتمع القوى الأساسية المهيمنة فيه هي قوى ما قبل الدولة العشائرية، وهل ستكون دولة حقيقية أم تنتهي بدكتاتورية من نوع آخر؟ اسماء جميل، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه الظاهرة، ظاهرة نشوء الأحزاب، اتصلت ولاء صادق بمراسل إذاعتنا في بغداد سوران داودي وطرحت عليه أسئلة عدة عبر الحوار التالي.
معنا على الخط مراسلنا في بغداد سوران داودي. سوران، لاحظنا وجود ظاهرة تشكيل أحزاب جديدة في العراق، يعني هذه ظاهرة يبدو أنها أصبحت تزدهر، فماذا يحدث بالتحديد داخل بغداد على هذا الصعيد؟
نعم، هناك صحيح هناك ظاهرة تشكيل الأحزاب، لأن تشكيل الحزب اليوم في العراق لا يحتاج إلى الكثير من المصاعب أو كما كان في السابق، لأن التسهيلات موجودة، فالبنايات الحكومية موجودة ويمكن بسهولة الحصول على السلاح أيضا والعربات وتشكيل الحزب وإقامة مقر. هذا ما أدى إلى ظهور أحزاب كثيرة، أحزاب من اليمين إلى اليسار وأحزاب قومية وأحزاب دينية وأحزاب ديمقراطية، الكثير من الأحزاب. نعم.
طيب سوران، يعني كيف يتم تشكيل هذه الأحزاب؟ يعني كيف نتخيل هذه الظاهرة؟ هناك أناس يتجمعون حول بعضهم ويقررون تشكيل حزب مثلا، ولا كيف تتم، يعني كيف يتم ذلك؟
نعم، هناك في احيانا كما ذكرت هناك مثقفين او شباب او ناس يتجمعون ويشكلون حزبا ما، او هناك انشقاق، ربما يظهر انشقاق داخل الحزب فيتجمع المنشقون ويشكلون حزبا باسم اخر لانهم يملكون الخبرة الحزبية سابقا، فمن السهولة ايضا. والناس هنا الناس هنا متعطشون، يعني متعطشون حقيقة للانتماء لغير الحزب الحاكم كان. لذلك ترى يعني أن المشكلة هنا في العراق الآن الكثير المواطنون لا يفهمون معنى الحزبية. الأكثر هنا الحزب يمثل عندهم السلطة، فعندما ينتمون إلى حزب ما يتصورون بأنهم سوف يمتلكون السلطة من خلال هذا الحزب. نعم،
يعني قلت أنهم يريدون امتلاك السلطة أو يظنون أنهم يريدون امتلاك السلطة عن طريق هذا الحزب؟
السلطة أعني بالسلطة يعني نوع من النفوذ، نوع من الشخصية لأنهم لأن المفهوم الحزبية في العراق ما زال غير واضح. يعني أنت تعلمين من خلال السنين السابقة أكثر من 30 أو 40 سنة يعني كان هناك حزب واحد المنتمي إلى هذا الحزب يمتلك امتيازات ويمتلك سلطات ويمتلك نفوذ في المنطقة. الآن يعني الكثير من المواطنين يعتقدون بأن المسألة تسير في نفس الاتجاه. نعم،
يعني نقدر إذا نفسر هذه الظاهرة، أو هل يمكن أن نفسر هذه الظاهرة بأنها حاجة الناس أو الشباب لنقل حاجة الناس إلى ممارسة عمل سياسي، المشاركة في عمل سياسي، يعني أنه يحسون أنه هم ينشطون في مجال ما كان محرم عليهم في السابق؟
نعم بالتأكيد، يعني بالضبط هذا ما يمكن تفسير الظاهرة. ولكن تبقى الأحزاب الرئيسية الأساسية التي كانت في المعارضة هي الأحزاب الرئيسية ما زالت لها نفوذها وسلطتها وتكون موضع استقطاب أكثر الناس. لكن الأحزاب الصغيرة هناك من ينتمي إلى عشيرة أو ربما أبناء عشيرته أو أبناء حتى أبناء عائلته. يعني أنا لاحظت حزب، هناك حزب يعني الحزب العائلة الواحدة هي التي تحتكر يعني السلطات الرئيسية أو المفاصل الرئيسية في الحزب، رئيس الحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي وعدد من أقربائهم في الإعلام وهكذا. ولكن الوضع يعني الآن في طور التشكيل وليس في طور الإفراز، لأن يعني الإفراز الفرز الحقيقي سوف يتم بعد مرحلة أخرى.
طيب تقدر تقيم لنا حجم المشاركة في هذه الأحزاب؟ أنت تحدثت عن استقطاب، هناك أحزاب قديمة لها تاريخ يعني عريق في العراق، يعني حتى لو لم تكن
نعم.
نشطة بشكل كامل.
نعم.
فهل يا ترى هذه الأحزاب القديمة تستقطب الناس أكثر من الأحزاب الجديدة أم العكس هو صحيح؟
هناك أحزاب، يعني أحزاب لا أقول جديدة، لكن أحزاب ظهرت مؤخرا، يعني مؤخرا قبل 10 سنوات. ولكن أحزاب القديمة، اليوم أنا زرت مقر الحزب الشيوعي العراقي، رأيت الكثير من المسنين، يعني هناك يعني ربما رأيت أكثر من 60 أو 70 شخصا يتراوح أعمارهم بين 60 و70، يعني كانوا أعضاء سابقين في الحزب الشيوعي، ولسبب ما ربما لأسباب تتعلق بالمسألة الأمنية في مرحلة الحكم السابق كانوا بعيدين أو ربما لم يعلنوا عن أنفسهم، لكن اليوم كلهم رأيتهم يعودون، ورأيتهم وحتى عندما سألت أحد المسؤولين قال نعم هم كانوا أعضاء في حزب الشيوعي والآن يترددون أيضا على المقر. وهناك أحزاب أخرى ظهرت بعد ظهور الحزب الشيوعي، لكن ربما لها قاعدة جماهيرية أو سعد بسبب ما أو آخر. نعم.
طيب بشكل عام الأسماء اللي تحملها هذه الأحزاب تقدر تنطينا فكرة عنها؟
الأسماء كما أقول يعني هنا الحزب ربما يحمل اسم إسلامي أو ديمقراطي أو يعني حتى في بعض الأحيان يعني عندما نتكلم مع بعض هذه الأحزاب هم أحزاب إسلامية، لكن عندما يتحدثون عن الليبرالية وعن العلمانية وعن أنهم يحملون فكر علماني لكن على الطريقة الإسلامية. وهناك ملاحظات أخرى، أنا بعيد الكثير من العرب يعني العرب ينتمون إلى الأحزاب الكردية. ربما أنا بعد اللقاء بهم عرفت بأنهم يعني يعتقدون بأن هذه الأحزاب الكردية أكثر تنظيما وأكثر سلطة، ربما تستطيع حمايتهم في الوقت الحاضر، فكانوا أكثر هؤلاء كانوا من الضباط أيضا أو من الضباط يعني العراقيين العسكريين السابقين. نعم.
طيب هذه الأحزاب دا تطرح فكرة معينة أو نظرية أو هدف، يعني إلها مخطط، إلها مشروع سياسي معين، ولا الأمور غير واضحة حتى الآن؟
تتشابه أو تتطابق أحيانا الكثير من هذه الطروحات أو الأفكار، يعني الأفكار الإسلامية يعني بين الشيعية والسنية، وحتى يعني تتطابق كثيرا وتتشابه كثيرا وتتطابق أحيانا. وبعض الأحزاب رأيناها يعني تأخذ طابع إسلامي لكن تروح في بطرح جديد بأنها تريد الجمع بين السنة والشيعة، وحتى يعني أنا تعجبت بأنه كيف حزب إسلامي يقول إننا نقبل حتى الغير المسلم في صفوفنا. يعني أنا لم أستطع تفسير هذا الطرح.
طيب هناك أيضا فئة خارج هذه الأحزاب، ممكن يعني هذه الأحزاب لا نعرف مدى حجمها بالتحديد، في مؤكد أن هناك فئات خارج هذه الأحزاب، ما هو رد فعل هذه الفئات التي تقف خارج هذه الأحزاب؟
نعم، أنا هناك الكثير من المواطنين يعتقدون بأن التحزبية أو التعددية مسألة غير صحية. يعني أنا التقيت بكثير من المواطنين العاديين، التقيت بسيدة قالت إن الفوضى الذي نراه هو ناتج من التعددية الحزبية، لكل حزب له سلطته وهم هكذا يفهمون. يعني إلى الآن أنا لا أتصور بأن هناك فهم حقيقي لمسألة التعددية أيضا، التعددية لأن أصل المسألة اللي هي الحزبية ليست مفهومة على مستوى، لكن حقا أريد أن أقول أن ليس كل المواطنين منتمين إلى الأحزاب. يعني أنا ربما يمكن أن أقول أن 70% من المواطنين ليسوا منتمين، وإنما يتراقبون الوضع وينظرون، لكن 30 الذي موزعين على الأحزاب هي كما ذكرت سابقا.
مراسلنا في بغداد سوران داودي، شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل هالشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع المطرب والملحن العراقي رضا علي. We'll be right back.
من هسه قولي يا قلب من هسه ان كان متشوق تحب قولي قولي من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه ان كان متشوق تحب قولي قولي من هسه درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه ما امنعك بس انصحك بس انصحك افكر قبل ما يجرحك ما يجرحك ما امنعك بس انصحك بس انصحك فكر قبل ما يجرحك ما يجرحك الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب الحب دقيقة يفرحك وسنين نارك تلتهب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه
درب الهوى ويا
صوت
درب الهوى ويا
صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه مالك دوا مالك دوا أتاليها نتعذب سوا نتعذب سوا من تنجرح مالك دوا مالك دوا أتاليها نتعذب سوا نتعذب سوا لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب لا تلعبي بنار الهوى الحب يا قلبي مو لعب من هسه قولي يا قلب قولي قولي من هسه
من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحب قولي قولي من هسه من هسه من هسه قولي يا قلب من هسه إن كان متشوق تحب قولي قولي من هسه
درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
درب الهوى ويا صوت
ويا صوت
لا تقول لا تقول جابوني غصب من هسه قولي